الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم تلقي الجلب. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهى أن يتلقى الجلب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. وعن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. باب تحريم بيع الحاضر للبادي. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا. الباب الأول في تحريم تلقي الجلب. وهذه البيوع المذكورة هنا، بيع تلقي الجلب أو بيع نهى عن تلقي الركبان، وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، ربما لا تكون لها يعني كثير واقع عملي في وقتنا إلا في الأسواق، يعني في بعض الأسواق قد يتصور أن يكون النوع الأول أو النوع الثاني. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع، نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وفي رواية نهى عن تلقي الجلب. الجلب السلع التي يجلبها الجالبون، التي يجلبها الباعة إلى السوق، يجلبونها لكي يبيعوها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم. في رواية نهى عن تلقي الركبان، يعني قبل أن يصل السوق. والمعنى يعني إذا أراد أن يصل إلى السوق العام الذي يباع فيه، فبعض الناس يأتي ويتلقاه، يعني يقصده فيشتري منه السلعة قبل أن يدخل ذاك الرجل السوق الذي يباع فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التلقي، نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا التلقي، بل الجمهور أن هذا التلقي حرام، يعني تلقي الجلب أو تلقي الركبان. ذهب الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي إلى أن هذا التلقي حرام. قالوا، وهذا ما ذكره الأحناف، قالوا لأنه يضر بأهل البلد أولا، وثانيا يلبس السعر على الواردين. يعني ربما إذا ورد إنسان يريد أن يرد السوق، فيأتي واحد قبل أن يدخل إلى السوق فيقول له: هذه السلعة تباع بكذا، ويشتري منه تلك السلعة قبل أن يدخل الرجل السوق، فيكذب ويغبنه ويلبس السعر على الواردين. وكذلك يضر بأهل البلد، لأن مسألة التجارة أن الرجل سيأتي ويدخل السوق وتحصل المساومة بينه وبين التجار، فيستفيد التجار في داخل الأسواق. أما أن يتلقى الجلب، يعني أن يتلقى الذي يأتي إلى السوق قبل أن يدخل السوق، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء قالوا هناك سبب في تحريم هنا تلقي الجلب. بل بعض عد بعضهم أسباب. الإمام النووي رحمه الله قال: قال العلماء وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. إزالة الضرر عن الجالب الذي يأتي بالسلعة ويجلبها إلى السوق، فذاك يتلقاه قبل أن يدخل السوق ويقول له هذه السلعة أشتريها منك بكذا وكذا، فربما يتضرر ويخدع لأن السلعة تساوي بأكثر مما قيل له. فلذلك سبب التحريم يقول الإمام النووي رحمه الله إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه، صيانته ممن يخدعه. وقال أبو العباس القرطبي: واختلف في وجه النهي عن التلقي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب؟ فقيل ذلك لحق الله، وعلى هذا فيفسخ البيع أبدا. قال: والجمهور أنه لحق الآدمي، قال: لما يدخل عليه من الضرر. إذن أيضا هذا النوع من أنواع البيوع التي فيها بيع الضرر، التي فيها وجه الحرمة لأجل الضرر، لأجل الضرر، والذي يدخل من جهة الضرر أنه قد يغبن، يعني قد يضحك عليه، قد يخدع. ولذلك سيأتي في حديث حاضر لباد أنه قال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، فلما فيه من الضرر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الجلب. طيب، وإذا حصل تلقي الجلب فهل هذا الآن هذا البيع باطل أو غير باطل؟ الجمهور على أن هذا البيع صحيح، ولكن الرجل آثم، الرجل آثم. فالجمهور وعلى أن هذا البيع صحيح. قال ابن قدامة: فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم، يعني الذين يأتون للسوق، إن خالف الواحد واشترى منهم، قال: فالبيع صحيح في قول الجميع، قال: فالبيع صحيح في قول الجميع. وقاله ابن عبد البر وحكي عن أحمد. يا عمار، يا عمار، اتقي الله يا رجل، يعني كل درس يا جماعة لازم هاي القطعة، لابد، يعني ضروري جدا صار، يعني كتاب البيوع الواحد هو يدوب فاهم، كل درس لازم نقطع الدرس يقول يا جماعة خلاص، اللي يجلس في الدرس يا جماعة، يا بقعد في الدرس يا بطلع. قال ابن قدامة: فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح، قال: في قول الجميع. وقاله ابن عبد البر، قال: وحكي عن الإمام أحمد أن البيع صحيح، لكن حكي عن الإمام أحمد رواية أخرى أن البيع فاسد لظاهر النهي. يقول ابن قدامة: والأول أصح، يعني أن البيع هذا صحيح لكن حرام، البيع صحيح حرام على قول الجمهور، لكن رواية الإمام أحمد أن هذا البيع أصلا باطل لأنه في تلقي الركبان، تلقي الجلب قبل أن يدخل السوق يأتي ويشتري السلعة منه، فربما يخدع. لكن لأجل، يعني الجمهور قالوا البيع صحيح لأجل ما ورد في الحديث اللي هو من جعل خيار الفسخ له، جعل خيار الفسخ له. ماذا قال في الحديث؟ قال: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، لا ناهية، وهنا يفيد النهي التحريم، لا تلقوا الجلب. قال: فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده، من السيد هنا؟ قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، سيده يعني البائع، يعني الجالب الذي باع، الذي جاء، افرض من قرية من كذا جاء ورجل تلقاه واشترى منه، الآن حصل البيع، لكن هذا له الخيار بعد، علم أنه هذا الرجل تلقاني قبل دخول السوق وقبل عرض السلعة على الناس، لا، تلقاني وأعطاني سعر أقل. قال: فإذا أتى سيده، يعني سيد الجلب، سيد ما يجلب، صاحبه الجالب البائع، وسمي سيدا لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيجابه، فالبائع بالنسبة هنا للمشتري كأنه السيد مع رقيقه، فلا يمكن أن يتم البيع أبدا إلا بالإيجاب، بإيجاب البائع، قل بعت. لو ما وافق، لو رجل تلقى الجلب عن بعد مسافة من السوق وقال له هذه السلعة بكذا وما باعه، خلاص لا يحصل بيع أصلا، لا يحصل البيع. قال: فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق قال فهو بالخيار، يعني بين أن يمضي البيع وبين أن يرد البيع، بين أن يمضي البيع وبين أن يرد البيع، فهذا هو الخيار، الخيار أن يمضي البيع أو أن يرد البيع. والله ذهب إلى السوق وإذا هو قد باع السلعة بعشرة، وفي السوق تباع السلعة بخمسة عشر، داخل السوق كل الناس بيعوها بخمسة عشر، وأنا هذا تلقاني وقال هذه السلعة ثمنها عشرة وأنا أشتري منك عشرة، والمسألة قائمة على التراضي وإيجاب وقبول وخلص اشتراها مني بعشرة. لكن لما دخل السوق وإذا الناس كل الناس يبيعون بخمسة عشر ويشترون بخمسة عشر، فهذا الرجل غبن، هذا الرجل خدع، ضحك عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: النبي جعل له الخيار شرعا هنا أن يختار، إما أن يمضي البيع وإما أن يرده. إذا شاء قال: يا عمي أنا خلص هذا سمحته ولا حرج عليه، وأنا بعت بعشرة وأسأل الله أن يبارك له، خلاص. وإن شاء ذهب إليه قال له: أنا أعطاني حق الرسول أن ترد إلي سلعتي وأن أرد عليك ثمنك، لأنك غبنتني، لأنك أعطيتني سعر أقل من داخل السوق، تلقيتني تلقي الركبان، هذا تلقي الجلب. وبعض العلماء قالوا: هل له الخيار بين أن يمسك بالأرش، الأرش اللي هو التعويض يعني، فيقول بعضهم لا، يعني قال: طيب، يعني إما أن تعطيني مثل السوق 15 وإما أن أرد إليك سلعتك. فبعضهم منع قال: لا، إما أن ترد إلي سلعتي أو أن تدفع لي بثمنها 15 مثل السوق. فقالوا: لا، النبي جعله بالخيار بين أن يمضي البيع أو أن يرده، وعلى كل حال لو شاء أن يفسخ البيع معه وأن يعقد معه بيعة أخرى فلا حرج. إذن هذا باختصار مسألة تلقي الجلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. والعلماء يقولون: هل يقدر النهي هنا في تلقي الجلب بمسافة معينة أم لا؟ ذكروا هذا، يعني قديما كانت المسألة متصورة كذلك، يأتي واحد للسوق، طب كم المدة في تلقي الجلب، المسافة كم، المسافة في تلقي الجلب؟ فبعضهم قال 6 أميال، وقالوا هي قريبة أو بعيدة. المسألة لا ترجع، المسألة ترجع مسافة كانت قريبة أم بعيدة، المهم أنه خارج السوق، خارج السوق. فإذا إنسان غبن وخارج السوق، يعني خارج المكان الذي يباع فيه، فتلقاه وغبن، فله الحق وله الخيار، إما أن يرد السلعة وإما أن يقبلها. وعقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب منتهى التلقي. قال ابن عمر: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. في رواية كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. فبين هنا أن التلقي وين كان؟ في أعلى السوق، من غير خروج إلى خارج البلد، فقط أعلى السوق، يعني هم خارج السوق، يعني قبل أن يدخل السوق يتلقى، فلا عبرة، والله تعالى أعلم، بالمسافة المعينة أو بالمسافة المحددة. وأما الباب الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. ما معنى حاضر؟ المقيم بالبلد، المقيم بالبلد. طب والباد ساكن؟ البادية، نهى أن يبيع حاضر لباد. ما معنى نهى أن يبيع حاضر لباد؟ نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع المقيم في البلد لساكن البادية، نهاه عن ذلك. طب لماذا الحرام في هذا؟ أن الواحد الحاضر أهل الحضر نهاهم أن يبيعوا لأهل البادية، لماذا؟ قالوا لأن فيه ضرر على أهل الحضر، على أهل البلد. طب كيف الصورة؟ الصورة أيها الإخوة ما على ما ذكره الشافعية والحنابلة، قالوا كيف يعني أن يبيع حاضر لباد؟ قال الصورة أن يقدم غريب بدوي أو قروي، أن يقدم بسلعة، يأتي بسلعة من السلع إلى البلد يريد أن يبيعها بسعر الوقت ليرجع إلى وطنه، فيأتيه رجل من أهل الحاضرة فيقول له اسمع هذه السلعة بدل ما تدخل السوق أنت وتبيعها بهذا الثمن، ثمن قليل، ضع هذه السلعة عندي، أنا من أهل البلد وأنا أعرف هذه السلعة التي أتيت بها من القرية أو هذه السلعة التي أتيت بها من البادية، هذه سيرتفع ثمنها بعد مدة، بعد شهر، بعد شهرين سيرتفع ثمنها، فضع سلعتك عندي حتى يتربص بها غلاء السعر فيبيع هذه السلعة بعد مدة. يعني يقول للبدوي يا أيها البدوي ضع سلعتك عندي لا تبيعها الآن، فضعها عندي وسأبيعها لك إذا غلى الثمن، إذا غلى ثمن هذه السلع. فقال هذا لا يجوز، حرام. وهذا التفسير أظهر، لأن الصحابي ابن عباس قال ما معنى لا يبيع حاضر لباد؟ ما معناه؟ قال لا يكن له سمسارا، لا يكن له سمسارا. طبعا البعض إذا سمع هنا سمسارا يقول معناته إذن السمسار حرام مطلقا، لأنه قال هنا لا يكن له سمسارا. وإذا تذكرون تكلمنا درس كامل عن أحكام السمسرة، أنه متى تجوز ومتى لا تجوز، أنه واحد يشتغل سمسار وسيط اللي هي الوساطة في البيع، متى تكون جائزة ومتى لا تكون جائزة. لكن هذه الصورة لا يكون له سمسارا هذه غير جائزة، وهي أن يقول له ضع السلع عندي وأنا أبيع لك هذه السلع إذا غلى ثمنها، ضع عندي وأنا أبيعها إذا غلى ثمنها. قال هذا حرام. طب لماذا؟ قال لأن فيه إضرارا بأهل البلد، لأنه يضر بأهل البلد، يوقف التجارة عندهم، يضر بهم بالاحتكار وفي تأخير السلع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فماذا قال؟ قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا أو يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني البادي يستفيد أنه باشر البيع بنفسه، وأهل القرية يستفيدون أنه والله السلعة ثمنها الآن ثابت، فهو يستفيد أنه باع الآن ما أخر البيع، وهم يستفيدون أن السلعة بيعت الآن. فلذلك فيه ضرر على أهل القرية، فيه ضرر على أهل الحضر، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد. إذن هذه الصورة، هذه الأحناف فسروا بيع الحاضر للبادي بصورة أخرى، أن يبيع الحضر شيئا مما يحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية لطلب زيادة السعر. يعني في أشياء ما بحتاج أهل البادية يحتاج أهل الحضر، فيبيعها أهل الحضر لواحد من أهل البادية، هذا لا يبيع حاضر لباد. لماذا؟ ليطلب زيادة في السعر أكثر. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإضرار بهم، وهذا فسره بعض الأحناف. لكن الشافعية والحنابلة تفسيرهم لحديث لا يبيع حاضر لباد موافق لتفسير الصحابي ابن عباس، وهو قال لا يكن له سمسارا، لأنه أصلا لما يقول له ضع البضاعة عندي، الآن البضاعة هذه الصنف يبيعوه بخمسين، بس اصبر بعد 20 يوم راح يبيعوه بسبعين 80، ضع البضاعة عندي وأنا سأبيعها لك بكذا وكذا، طبعا سيأخذ نسبة وسيأخذ مالا، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ذاك جاء بسلعة خلاص فليبيعها هو، لا يبيع حاضر لباد. طبعا العلماء تكلموا في هذا شروط بطلان البيع، بيع الحاضر البادي فيه شروط. قال أن يحضر البادي لبيع السلعة، يعني الذي يسكن في البادية جاء بالسلعة لبيعها، لكن لو حضر بها إلى المدينة قال ليخزنها مثلا أو ليأكلها، ثم الحاضر قال اسمع إيش رأيك أنا أبيعها لك، فلا حرج أن يبيعها توسعة عليه، لأنه أصلا جاء بها لا ليبيعها، لا ليبيعها، فهذا يجوز. لكن إذا جاء بسلعة خاصة إلى المدينة قال أنا أريد أن أبيع هذه السلعة، فلا يجوز لحاضر أن يبيع لباد، يعني أن يكون له سمسارا. والأمر الثاني قال بعضهم لو باع الحاضر لباد، لو باع الحاضر للبادي دون أن يكون سمسارا فلا بأس، يعني قال له هذه السلعة أنت ستبيعها بكم، قال الآن سأبيعها بعشرين، أساعده ونصحه فلا بأس. ذلك العلماء قالوا إذا أشار حاضر على باد ولم يباشر الحاضر له بيعا لم يكره ذلك، مثل قال السلعة الآن بدأت تبيعها أنت بخمسين، أنا بنصحك لله الآن هذه السلعة اللي بخمسين أصبر قليلا ستبيعها بسبعين، ستبيعها بستين، ستبيع أو اذهب إلى مكان آخر ستبيعها بأكثر، هذه مشورة. قال هذه الشورى لا بأس، بل إن استشاره جاهل بالسعر وجب بيانه إن كان عارفا بالسعر، هكذا الفقهاء يبينون، يقولون لو واحد جاهل بالسعر وجاء للسوق وقال لأخيه كم والله الناس بيبيعوا هذه السلعة في السوق كم، قال وجب أن يعرفه بالسعر. لماذا؟ لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ويدخل في قوله حق المسلم على المسلم ست، فقيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. طبعا هذا في دينه ودنياه، قال إذا استنصحك، من حق المسلم عليك أنه إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة انصح له، من حق المسلم يعني في الدين والدنيا هذا. يعني لو واحد جاء يستشيرك في بيت، في سيارة، في سلعة، من حق المسلم عليك أن تنصحه، هذا حق. إذا استنصحك، والسين والتاء الطلب تفيد، يعني إذا طلب النصيحة أن تنصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، والحديث في صحيح مسلم. إذن إذا كان على وجه المشورة لا على وجه السمسرة يجوز، أنا أشير عليك أيها البادي نصيحة لله، هذه السلعة أخر بيعها الآن، أو بيعها بثمن كذا، أو بيعها بثمن أكثر، بيعها بثمن أكثر. وبعضهم اشترط أن يقصد الحاضر، أن يقصده حاضر عارف بالسعر، لكن لو البادي قصد الحاضر، يعني واحد جاء من البادية لواحد من التجار قالوا اسمع هذه السلع عندي ايش رأيك ابيعها الآن ولا اخر بيعها، فالبادي جاء الى الحاضر، فقال بعض الحنابلة اذا قصد البادي الحاضر هنا لم يكن حرمة في بيع الحاضر للبادي، لكن اذا الحاضر اهل الحضر قال لصاحب البادية قال اسمع أنا أريد أن أضع السلعة وأكسب منه ويكسب منه نسبة يعني سمسرة، فهذا لا يجوز. فالحنابل قيدوا بهذا، والشيخ ابن عثيمين يقول الظاهر أنه لا فرق، سواء الحاضر قصد البادي أو البادي قصد الحاضر فكله سواء، والعلة واحدة، لأن فيها إضرارا بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، خليه يبيع، خليه يدخل السوق، باعها لكن إذا كان غبن انصحه قل له هذه السلعة لا انت بدك تبيعها بثلاثين لا بيعها بخمسين بسم الله، فإذا غبن انصحه وجهه، لكن أن تبيع له أن تتخذ ذلك تكون سمسارا فهذا مما لا يجوز. وهذا من البيوع التي يعني ربما تقرأ بأي كتاب بيوع، أي كتاب بيوع سيمر عليك أو سيمر بك ستقرأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، صرنا نعرف الحمد لله ما معنى تلقي الجلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، أصبحنا نعرف ما معنى تلقي الركبان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، عرفنا ما معنى أن يبيع حاضر لباد. ولماذا نهى أن يبيع حاضر لباد؟ أن يكون له سمسارا، هذا المقصود. إذن ستفتح كتب الفقه أو أي كتاب فقه ميسر إلا ستجد فيه هذه الأشياء، إلا ستجد فيه هذه المعاني. وكذلك في الحديث أنه نهى عن بيع التصرية أو بيع المصراة، بيع المصراة أيضا حرام، وهذا الباب القادم وله تطبيقات معاصرة. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.